بعد الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في الاحتمال الثاني، قلنا أن هناك في العبارتين الثانية والثالثة المحقق الكشي أن هناك احتمالات، أوصلناها إلى ستة احتمالات اللي وقع الكلام فيه وكان له قائل ثلاث. سيدنا قبل أمه القول الأول قال العبارة ناظرة إلى تصحيح المروي، متون ورواياتهم تطابق الواقع فقط وفق، هذا الاحتمال الأول. بالأمس احنا وقفنا على هذا الاحتمال وقلنا أن هذا الاحتمال لا يمكن القبول به، وبينا أسباب ذلك. جينا للاحتمال الثاني، صاحب الاحتمال الثاني قال العبارة الأولى والثانية ليس نظرهما إلى المتن، بل نظرهما إلى السند، أليس كذلك؟ فمفاد العبارتين توثيق هؤلاء وتوثيق كل من روى عنه هؤلاء. بالتالي من ابن أبي عمير إلى الراوي المباشر عن الإمام هؤلاء جميعا ثقات، أليس كذلك؟ هذا هو الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني احنا فرقنا بينه وبين الاحتمال الأول، قلنا الأول ينسجم وبعد واضح الاحتمال الأول ينسجم مع الوثاقة، وهذا ينسجم الاحتمال الأول ينسجم مع الوثوق وهذا ينسجم مع الوثاقة. الاحتمال الأول ناظر إلى المتن، هذا ناظر إلى السند. الاحتمال الأول يتلائم مع الصحة عند القدماء، بينما الاحتمال الثاني يتلائم مع الصحة عند المتأخر. بعد المباحثة قلت لأحد الأخوة طبعا من جهة النتيجة الاحتمال الثاني سيدنا هم سيقبل بالماتن، أليس كذلك؟ لكن مع فارق، الاحتمال الأول مقبولية المتن عنده بالدلالة المطابقية، إذ هو يقول أن التصحيح في عبارة الشيخ الكشي ناظر إلى المتن، هذا صاحب الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني وين خلى النظر، وين خلى المدلول المطابقي إلى السند، وبالتالي يقول هؤلاء من ابن أبي عمير إلى الإمام هؤلاء ثقات. أقول ولازم كونهم سيدنا ثقات أن متون أخبارهم صحيحة، أن رواياتهم حجة، أليس كذلك؟ بالتالي أنت لك أن تضيف هذا فرقا جديدا فتقول كلا القولين يتفق على حجية الرواية وعلى مقبولية مضمونها ومتنها. لكن مع فارق شيخ أكبر، القول الأول جعل مقبولية المتن مدلولاً مطابقية، بينما القول الثاني مدلوله المطابقي الوثاقة، ولازم الوثاقة مقبولية المتن. فهو ينتهي شيخ ستار إلى حجية المروي لكن بالدلالة الالتزامية بخلاف القول الأول اللي انتهى إلى مقبولية المتن والمروي بالدلالة. هذا واضح. اجينا للاحتمال الثاني للقول الثاني وقلنا تبناه الكثير من علمائنا. أريد أن أسأل شنو دليل هؤلاء على أن عبارتين الكشي تفيدان وثاقة هؤلاء ووثاقة من يرون عنه؟ طبعا هذا راح يشكل فتح في علم الرجال، بعد كل سند يوجد فيه هؤلاء بمجرد أن نضع أيدينا على أحد هؤلاء سنقول ما بينه وبين الراوي المباشر عن الإمام كل هؤلاء ثقات، ما لم يثبت ماذا؟ الضعف. لهذا إذا كان ابن أبي عمير مثلا يروي عن شخص مجهول أو عن شخص مهمل، فلي أن أقول بناء على الاحتمال الثاني أن أقول بوثاقة هذا الشخص لأجل كبروية أصحاب الإجماع بناء لكن على الاحتمال الثاني وعلى القول الثاني. كلامي سيدنا واضح إن شاء الله. الآن أنا أريد أسأل خوف شنو أدلة هذا الاحتمال الثاني؟ الجواب أنا راح أذكر أدلة عديدة، أريد جنابك تناقشني سريعا سريعا ولا نقف مطولا، تناقشني في الدليلين الأول والثاني حتى نقول بعدم صلاحيتهما وبالتالي نتحول إلى الدليلين اللذين يذكرهما المحقق النوري في مستدرك الوسائل. تعال إلى الدليل الأول، هذا أني من بنات أفكار وأريد أنت ترزن سريعا. الدليل الأول أقول عمي حيث أن استبعدنا، سيد منتظر يجاوبنا على هذا، حيث أن استبعدنا الاحتمال الأول فيتعين شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله، فيتعين الاحتمال الثاني. احنا شنو قلنا؟ أن يكون نظر العبارتين إلى المروي، هذا قبلنا به بالأمس أو لم نقبل؟ جواب لم نقبل. وحيث أننا لم نقبل بالاحتمال الأول اللي هو أن يكون النظر إلى المروي، فيتعين الاحتمال الثاني أن يكون النظر إلى السند، والعبارتان تثبتان وثاقة كل الرواة من ابن أبي عمير إلى الإمام. هذا الدليل الأول. هذا جنابك تقبله لو ما تقبله؟ ها أقول ها إحنا مرة ليس لدينا إلا هذان الاحتمالان، بحيث القضية كما قال جناب السيد من قبيل منع الخلو مثل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإذا أبطلت أحد الاحتمالين تعين الاحتمال الآخر. لكننا قلنا هسه لا أقل، إذا مو ستة احتمالات لا أقل لدينا احتمالات ثلاث، وإبطال أحد الاحتمالات الثلاثة لا يعين الآخر، إذ بقي في الساحة احتمالات، وإبطال الأول ربما ينتهي بي إلى الاحتمال الثاني، وربما سيدنا ينتهي بي إلى الاحتمال الثالث، بالتالي لا نقبل بهذا الدليل. خذ الدليل الثاني وأيضا جنابك أمرت علي. الدليل الثاني أقول عمي، هذا شيخ حسين يجاوبني،
الدليل الثاني أقول هو على الاحتمالين العبارة عبارة الكشي سواء الأولى أو الثانية كانت تتحدث عن الصحة. غاية ما في الأمر أنكم إنما انتهيتم إلى الاحتمال الأول لأنكم فسرتم الصحة عند المتقدمين، وإنما انتهيتم إلى الاحتمال الثاني لأنكم فسرتم الصحة عند المتأخرين. إذن إنما وجد هذان الاحتمالان لأنكم غايرتم بين صحة المتقدمين وبين صحة المتأخرين. ولي أن أقول وأدعي جناب الشيخ لا يوجد فرق بين الصحتين، المتقدمون ليس لديهم معنى آخر للصحة سوى المعنى الموجود عند المتأخرين. الصحيح بعبارة الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا كان النظر إلى سلامة السند. حتى المتقدمين عندما يقولون هذه رواية صحيحة يريدون من الصحة سلامة جميع رجال السند. إذن اغريم ترين، الصحة ليس لها معنيان حتى نقول احتمال أراد الكشي المروي واحتمال أراد الكشي ها السند، احتمال أراد سلامة المتني واحتمال أراد سلامة السند. ليس لدينا للصحة إلا معنى واحد اللي هو سلامة السند، وسلامة السند معناها وثاقة جميع الرواة من أحد هؤلاء إلى الإمام عليه السلام. بالتالي هذا الدليل الثاني أراد سيدنا أن يدعي أنه لا فرق بين الصحة عند المتقدمين والصحة عند المتأخرين. هذا جوابه من الواضح جدا أن مبنائية شيخنا طلع لي كتاب النجاشي صفحة 42 هذا موجود هذا الكتاب الحسين بن عبيد الله السعدي. من الواضح جدا أن الصحة عند المتقدمين كان النظر فيها إلى الاحتفاف بالقرائن، وأن الصحة عند المتأخرين النظر فيها إلى ماذا؟ إلى سلامة السند. وللبرهن على ذلك قد تجد عند المتقدمين شخصا ينعت بالضعف ومع هذا ينعت حديثه هابل الصحة. وهذا شنو معناه؟ معناه أن صحة حديثه لم تكن معلقة على وثاقته، فقد لا يكون ثقة ومع هذا نصف حديثه بالصحة. اقرأنا جناب الشيخ هذه العبارة اللي يذكر الشيخ النجاشي
رجال النجاشي رقم الصفحة 42 رقم الترجمة 86 الحسين بن عبيد الله السعدي أبو عبد الله بن عبيد الله بن سهل ممن طعن عليه ورمي بالغلو.
ها مطعون، هذا الرجل مطعون فيه، ومع هذا شوف ماذا يقول النجاشي فيه بن
له كتب صحيحة الحديث
له كتب صحيحة إذن هذا الرجل مع كونه مطعونا فيه ومرميا بالغلو إلا أن حديثه منعوت بالصحة. إذن هناك فرق بين الصحة عند المتقدمين وبين الصحة عند المتأخرين، وليس لدينا معنى واحد للصحة كما يقول صاحب الدليل الثاني. كلامي إن شاء الله تعالى واضح. تعالي
تفسير الصحة، هذا تفسير الصحة بهاي المعاني يوجب اضطراب. يعني هسه على سبيل المثال مثل هذا إذا عنده حديث صحيح وهو ضعيف على مبنى المتأخرين لا بد أن ترمى الرواية، لا تؤخذ لا تقبل. على المتقدمين تقبل، زين إذا تقبل ليش هذا كل هذا التدقيق والتعميق والبحث في الرجال؟ يعني هذا
لا خب هذا أنت مرة جنابك تحكي له عن بحث علمي ومرة تحكي له عن استنباط فقهي، وجناب الشيخ لعله حتى من يقول بالوثاقة جناب الشيخ، ولا أكشف سرا بهذا، لعل من يقول بالوثاقة والمفروض يحاكم الرواية قبولا ورفضا على أساس السند، لعل من يقول بالوثاقة من يقول بالوثاقة لعله يقبل بالكثير من هذا على مستوى الاستنباط، على مستوى الاستنباط لعل الكثير ممن يقول بالوثاقة يقبل بالرواية لأجل احتفاظها بال هسمعني بال القرآن. احنا الآن ما نتحدث عن عملية استنباط فقهي، الاضطراب جناب الشيخ واضعتكم تساؤل الشيخ، الاضطراب اللي يحكي عنه جناب الشيخ إنما يكون على مستوى الاستنباط الفقهي في عملية الاستنباط. هسه احنا والله دخل إذا نمشي وراء مسلك الوثوق لعلنا نقبل بالكثير من الروايات وإن كان بعض رجالاتها موسوما ها سمعني بالضعف، بينما إذا كنا نقول بالوثاقة فكثير من هذه الروايات سوف نعرض عنها. واضح هذا؟ لهذا ترى حتى هذا مبنائية الجابرية والكاسرية عمل المشهور وإعراض المشهور هي متفرعة على إحدى هاتين المبنائيتين، أليس كذلك؟ بالتالي أنا أريد أقول شيخنا حتى أسمع لكم أسمع الجناب السيد، بالتالي أريد أقول هذا الاختلاف العلمي لا تجد له أثرا كبيرا بصراحة في عملية سمعني الاستنباط الفقهي. واضح؟ نعم هذا سيكون محيرا ومزعجا لو أننا جئنا بهذين المسلكين الوثاقة والوثوق وطبقناهما في عملية الاستنباط، لكن ذلك ليس بكثير في كلماته. بل سيدنا
الوليد
من المتقدمين
عندما
استثنى رواة نوادر
الحكم
استثنى رواة سمعت جناب السيد، حس جناب السيد يقول الوثوق، أنا أريد أصوغ كلام جناب السيد اللي هو كلامه واضح، الوثوق يعني التعويل على القرائن ليست قضية كلية بل هذا اللي تريده سيدنا عند المتقدمين، إذ لعلنا نجد الكثير من المتقدمين اللي هو يحاسب الرواية على أساس وثاقة أو على أساس ضعف رجالها، وهذا لا ينسجم مع الصحة عندهم. أنا حتى أدعم كلام جناب السيد أقول هذا أحمد بن محمد بن عيسى، لعله يحاسب الشخص في أحيان كثيرة لا على أساس وثاقتي أو عدم وثاقتي بل لأشياء أخرى، ولو كانت الصحة عند المتقدمين منحصرة بالمعنى اللي ذكرناه خب ما تقولون في هذه النماذج اللي ذكرناه، هذا بال اللي تريدوه جناب السيد. هذا خب أنا أقدر أجاوب عنه بطريقتين، أقول السواد الأعظم سيدنا من المتقدمين كان يحاسب الرواية على أساس احتفافها أو عدم احتفافها، ووجود البعض اللي يحاسبوا على طريقة المتأخرين، هذا لا يعد قطعاً في المبنائية العامة اللي كانت موجودة عند المتقدمين. هذا واحد. وثانياً، ولعل تلك الروايات التي حاسبها ابن الوليد كانت فاقدة للطهورة، لم تكن محفوفة بالقرائن، وكان رواتها ضعافا، ولهذا أعرض واستثنى ابن الوليد. ولعل ابن الوليد لو وجد تلك الروايات المستثناة واجدة لضابطة الصحة عند المتقدمين لم استثناء. كلام أعتقد سيدنا بل الشيخ أحمد
قول الرجال إلى عدة مباني، إن المباني لهم حجية اطمئنان وحجية قول الرجال، فإذا كان قول الرجال والكل اطمئنان ويأخذ بالسنة الصحيح، فإذا حصل له اطمئنان من جهة أخرى فيمكن أن يتناسب.
لا هسه سمعت الشيخ أحمد كلامه ممتاز، لكن إحنا سنئد علما الرجال حينئذ. شيخ أحمد يقول يا به لعل البعض عندما يعول على رواية ويعرض عن رواية لأجل أن الرواية المقبولة عنده ولدت اطمئنان اللي سميناه إحنا بالعلم العرفي، مو ولعل الرواية الأخرى لم تولد ذلك الاطمئنان ولذلك أعرض عنها. خو أقول حينئذ تقوم عندنا قاعدة كلية جواب لا بعد أنت شيخ أحمد أنت واطمئنان.
نقطة ثانية، أحد موارد الوثوق وهي صحة السند كانوا أنه أحد القرائن اللي
أي واضح،
فلهذا يعني قد المنهج هو الجواب.
لا مو إحنا قلنا هذا واضح، شيخ أحمد يقول يا بب خوف هي الصحة عند المتقدمين لا ترفض الوثاقة بالكلية، مو إنما تعول على الوثاقة وتعول على غيرها. إحنا نتحدث عن احتفاظ بالقرائن، وهاي القرائن ممكن أن تكون اشتهار الرواية، ممكن أن تكون عمل مشهور بالرواية، ممكن أن تكون وجودها في الأصل عرضة على الإمام وأمضاه، وممكن أن تكون ماذا الوثاقة. أقول هذا لا يكفي في ردي إشكال سيد منتظر. ليش؟ لأن أنا قلت لعله الرواية ضعيفة السند لكنها محفوفة بالقرآن، بالتالي مجرد ضعف السند على مبنائية المتقدمين لا يؤدي إلى إلغاء الرواية. أنا أقول لعل تلك الروايات التي استثنيت من قبل ابن الوليد كانت فاقدة للاحتفاظ ببقية القرآن، ولو أنها كانت واجدة لتلك القرآن أو لبعضها لما أعرض عنها ابن الوليد. واضح هذا الكلام. خب تعال الآن بعد أن فرغت من الدليلين الضعيفين لإثبات الاحتمال الثاني، تعال إلى الطريقة التي سيتحدث بها المحقق النوري في كتاب. أنا إيش أريد من حضراتكم تقارنون بين هذا الدليل اللي بحسب تسلسلي راح يصير الدليل سيدنا الثالث، وبين الدليل الأول اللي ذكرته واللي سيد عدنان لم يقبل به بل حضراتكم جميعا لم تقبلوا به. أذكرك بالدليل الأول سيدي، قلنا عمي بما أننا استبعدنا بالأمس الاحتمال الأول فيتعين الاحتمال الثاني. السيد قال يا بهي مو مانعت خلو إذا بطل هذا تعين. أنا أريد أسأل لك الدليل الثالث اللي ذكر المحقق النوري لكن مع بعض التصرف منا، حتى بعد ذلك أنا أسأل جنابك هسه هذا الدليل الثالث يغاير الدليل الأول اللي أنت رفضته، لو هذا هو عين الدليل الأول مع بعض التطوير له. تعالوا للدليل الثالث ونرى ما يقول الأخوة فيه. المحقق النوري قلت شوي أنا صرفت حتى أشوقك للدليل، مو تصرف في جوهر الدليل، لا تصرف في شكل الدليل. المحقق النوري قال يا أبا إحنا واضع حضراتكم من علم المنطق أن القضية مرة تكون قضية خارجية ينصب الحكم فيها سمعون على الأفراد المحققة، مو؟ ومرة القضية هاي القضية الخارجية، ومرة القضية قضية حقيقية هي تلك التي يعم الحكم فيها الأفراد المحققة ساعدوني والمقدم. هذا خوض واضع الحضارات. ثانيا يقول المحقق النوري، ثانيا تعال شوف للعبارتين شيخ كرام على اعتبار انت شوية مكانك أعلى بالتالي الرؤية أوضح عندك. ها شيخنا هسه شيخ كرام خليه ينظر وليرى عبارتا الشيخ الحشوية الكشي ماذا يظهر منها؟ يظهر منها القضية الخارجية، لو يظهر منها القضية الحقيقية بحسب ظاهر عبارة المحقق الكشي أنه يتحدث عن قضية حقيقية، كل ما يصح من هؤلاء فهو صحيح. حس احنا لملمنا رواياتهم ولقينا ألف رواية، هل الحكم أنت وظاهر العبارة حضرتك، هل الحكم المنصوص عليه في عبارة الكشي يختص بالألف رواية؟ جواب لو هو يعم مؤريدان حاسب ترى الاحتمالين الأول والثاني على ضوء هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى ذكرت حضرتك بالفارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. المقدمة الثانية اجينا إلى العبارة، هذا الكلام للمحقق النوري، اجينا للعبارة التي نقلت عن المحقق الكشي، أقول عبارة المحقق الكشي ماذا يفهم منها؟ هل أن الكلام يختص بالروايات الواصلة من هؤلاء؟ لو أنه يشمل كل رواية ورد فيها هؤلاء سواء وقفنا عليها أو سيدنا لم نقف عليها، ظاهر عبارة المحقق الكشي أنه يتحدث عن تصحيح احشوية كل رواية من هؤلاء سواء وقفنا عليها ووصلت إلينا أو لم تصل إلينا. ما دام هؤلاء احشويات ما دام هؤلاء موجودين فهذا كاف في تصحيح الرواية سواء وصلت إلينا تلك الرواية أو لم تصل. فظاهر عبارة هاي المقدمة الثانية، فظاهر عبارة الكشي أنه يتحدث عن قضية حقيقية ها شيخنا لا عن قضية سيدنا خارج. جيد، بالتالي صارت القضية في العبارتين قضية حقيقية. الآن تعال حاكم للاحتمالين، الأول مال الأمس والثاني اللي هو محله كلامي، لنرى بعد أن انتهينا إلى حقيقية القضية التي يتحدث عنها المحقق الكشي حقيقية القضية التي يتحقق عنها المحقق يتحدث عنها المحقق الكشي، أي الاحتمالين ينسجم ويجعل القضية حقيقية، وأي الاحتمالين يجعل القضية خارجية، حتى اللي يودينا من الاحتمالين إلى القضية الحقيقية نحن نقبل به سيدنا، لأنه ينسجم مع ظاهر عبارة الكشي، وأي الاحتمالين ينتهي بنا إلى كون القضية خارجية نحن لا نقبل به، لأنه لا ينسجم مع ظاهر عبارة الكشي. تعال أذكرك ببحثي الأمس إيش قالوا الجماعة، بحيث زعل الشيخان أبو الحسن الشيخ حسين، ليش زعلوا الجماعة؟ احنا بالأمس ايش قلنا؟ قلنا احنا نجي نلزم روايات هؤلاء رواية رواية، ونطلع على متنها، وبعد ان اطلعنا على متون رواياتهم رواية 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 رواية، وجدنا ان متون رواياتهم مطابقة للواقع، لهذا قننا الكشي تلك الكلية القائلة بتصحيح ما يصح عنه. إذن إحنا والاحتمال الأول وين سننتهي؟ إلى كون القضية سيدنا خارجي. إحنا لملمنا رواياته وبدينا سيدنا نفحص به وحدة 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 وحدة، فوجدنا أن متون رواياتهم مطابق للواقع، فأسس الكشي تلك الكبرى الكلية القائلة بتصحيح ما يصح عنه. إذن إحنا والاحتمال الأول ستكون القضية قضية خارجي، وهذا لا يتلائم، يقول النوري، وهذا لا يتلائم مع ظاهر عبارة المحقق الكشي. حتى أنا نقل لك طريقته في التعبير بعد ذلك، هذا التصرف مني. أما إذا جئنا إلى الاحتمال سيدنا الثاني، هسه هذا تام وتام شيخنا، بعد ذلك سنعلق. أما إذا جئنا إلى الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني شو يقول؟ يقول ابن أبي عمير، ابن أبي عمير ثقة، وبعد وكل الوساط بينه وبين الإمام هم ثقات أيضا، مو هذا هو الاحتمال الثاني؟ يقول النوري قدس الله نفسه، يقول هذا شنو معناه؟ معناه أن أي سند وصل، بالتالي ما نحتاج للفحص اليدوي، أن أي فحص ما نحتاج، يعني قضية حقيقية، أن أي سند وصل إلينا أو لم يصل، اطلعنا على الوسائط فيه أو شوية شيخنا أو لم نطلع، ما دام ابن عمير ها موجود فهو ومن يأتي بعده ماذا؟ ثقات. إذن كل سندين وصل إلينا أو لم يصل، اطلعنا على رجاله أو لم نطلع، ما دام ابن عمير موجود فيه فهو ثقة، ولا يروي إلا عن الثقة، لهذا قنن الشيخ الكشي تلك العبارة القائلة تصحيح ما يصح عنه، أي أن كل من يروي عنه ابن عمير إلى الإمام فهو ثقة، مهما كان لونه، مهما كان مذهبه، مهما كانت قوميته، ما دام ابن عمير قد جعله واسطة بينه وبين الإمام فهو سيدنا ثقة. إذن الاحتمال الثاني ينسجم مع كوني مع كون القضية حقيقية بخلاف الاحتمال الأول، فإنه ينسجم مع كونها خارجية. وإحنا إذا أجينا للاستظهار سنجد أن ظاهرة عبارة الكشي أنه يتحدث عن قضية حقيقية.
شنو شنو هاي الجديدة
اللي خلنا نكمل. واضح كلامي أقول واضح؟ هذا التصرف مني. خليني أجي إلى نص كلام حتى تقولوا لعله حدث هذا. خليني أجي إلى نص كلام المحقق النوري. شوف المحقق النوري إيش قال. قال إحنا حتى نجعل حتى نقول بصحة الرواية مرة نعول على قرائن خارجية التفت لي، ومرة نعول على قرائن داخلية. القرينة الخارجية يعني شهرة عمل الأصحاب وجوده في أصل اطلع عليه الإمام، هذه عبر عنها المحقق النوري بالقرائن الخارجية. وأسئلك القرائن الخارجية أهل عول عليها صاحب الاحتمال الأول، وقد تكون الصحة مو لأجل القرائن الخارجية بل لأجل القرائن الداخلية. هاي شنو النوب القرائن الداخلية؟ يعني شوف سند الرواية يعني منها وبيها، شنو يعني منها وبيها؟ يعني شوف السند. فإذا وجدت رجال ذلك السند ثقات فنمسوا وثاقة رجال السند قرينة على صحة هذه الرواية. هذه القرينة لأنها جاية من نفس الرواية عبر عنها المحقق النوري بالقرينة الداخلية، بينما تلك عمل مشهور واشتهارها في الكتب الروائية وعرضها على الإمام وهذه لا هي متن الرواية ولا هي سند الرواية، لهذا عبر عنها بالقرينة الخارجية. شو يقول النوري؟ والقرائن الخارجية توديك إلى القضية من اسمها قرائن خارجية، يعني قضية خارجية. فكنت شلون قضية خارجية؟ يعني كنت تفحص كل رواية من سمعني شيخنا كل رواية من الرواية لتجد هل تلك الرواية واجدة لهذه القرائن الخارجي أو لبعض تلك القرائن الخارجي. وهذا يتوقف على سمعني أرجوك على الفحص. بينما عندما تكون القرينة هس أنت علقوا بعد، عندما تكون القرينة داخلية يعني نفس الرجال الناقلين لهذه الرواية، فإذا وجد واحد من هؤلاء فهذا كاف لكي نقول ولو لم نطلع على بقية السند لكي نقول أن هذه الرواية صحيحة ما دام فيها ابن أبي عمر. لهذا أقول القرائن الخارجية توديك إلى القضية الخارجية، وهذا ينسجم مع الاحتمال الأول ولا ينسجم مع ظاهر عبارة الشيخ الكش. بينما القرائن سمعوني شيخي القرائن الداخلية توديك إلى القضية الحقيقية، وهذا ينسجم مع ظاهر عبارة الشيخ الكشي. هذا هو الدليل الثالث. قبل ما نبدأ نعلق عليه أقول حس بالحظ والبخت ما بالحظ والبخت. حس هذا دليل جديد يختلف عن الدليل الأول. لو أن روحه روح الدليل الأول وإحنا طورناه على مستوى الشكل فقط، تدرون شن هذا الدليل الأول؟ الدليل الثالث. إذا أردت أنا أترك القرائن الخارجية والقرائن الداخلية وما أدري قضية خارجية وقضية حقيقية، شنو اللي سوى النور؟ كوني جابون لك شنو اللي سوى النور؟ استبعد الاحتمال الأول فعين الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الأول لا ينسجم مع ظاهري عبارة الكشي. احنا سننتهي إلى الاحتمال هل سمعني الثاني، هذا الدليل الثالث الذي جاء به المحقق الكشي. اجابونا لو اجاب خلونا نجاوب. اقول والله ضالين على الفحص هواي احسن، مو لان هاي مر هذا ان ابن ابي عمير الثقه لا يروي الا عن الثقه، من اين استفدته؟ فيه احتمالات، مره استفدناه من نص عباره الكشي واحد، ومرة استفدناه من تصريح ابن أبي عمير، هو نفسه ابن أبي عمير قال عهد علي أن لا أروي مني، لا أروي إلا عن الثقة. احتمال ثاني، احتمال ثالث، أو لأجل حسن الظن بابن أبي عمير، حسن الظن به يقتضي أن نقول بأنه لا يروي إلا عن الثقة. ساعدني في درء هذه الاحتمالات. أعيد أنت قننت كبرى كلية يا محققنا النوري أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن سمعني الثقة، وقلت هذه تعم الروايات الموجودة الواصلة إلينا وتعم الروايات التي لم تصل إلينا. لهذا باشر عقبه إذا عثرنا على أصل الرجال لم يصل إلينا وثبت أنه من الأصول أصل الرواية، وثبت أنه من الأصول الروائية، ووجدنا فيه روايات لابن أبي عمير نطبق عليها هذا القانون أن ابن أبي عمير لا يروي. أقول هذا أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة ما هو مصدر. احتمالات ثلاثة، ترى هاي راح احتاجها حتى في المشايخ الثلاثة. لو لأن الكشي نص قال أن ابن أبي عمير وجماعته لا يروون إلا عن واحد، أو له لأن نفس ابن أبي عمير هو نص قال أني لا أروي إلا عن الثقة، أو له ثالثا ها حسن الظن به. طبعا أكو احتمالات أخرى، حسن الظن به يدعونا إلى أن نقول بأن الرجل لا يروي إلا عن الثقة. هذه احتمالات ثلاثة حتى نقبل بالكبرى الكلية بالقضية الحقيقية التي أثبتها المحقق النوري للاحتمال الثاني. كنت تثبت لي واحد، أنا ما أعرف الثلاثة، يكفيني واحد. نصا الكشي على ذلك سيدنا واحد. أكو عبارة من ابن أبي عمير: هل حسن الظن به يقتضي ذلك؟ طبعا وأكو احتمالات أخرى، مثلا اكتب لي حتى غدا نسولف إن شاء الله تعالى. مثلا لا، مو حسن الظن به، ظهوره الحالي ظاهر حال، مو حسن الظن، لا ظاهر حال ابن أبي عمير أنه لا يروي إلا عن ال... أخذ لي عبارة خامسة، أو لا، لا الكشي نص ولا ابن أبي عمير نص، لكن جاءتنا عبارة من أحد المتقدمين غير هذين الاثنين على أن ابن أبي عمير، طبعا ذكري لابن أبي عمير من بابل مثل أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة، فصارت الاحتمالات ها خمسة. احسب وياك الأول حتى الروح، الأول لو إحنا من عبارة الكشي نستفيد النص على ذلك، على ذلك أنه لا يروي إلا عن الثقة واحد، ولو أن نفس ابن أبي عمير نص على ذلك، ولو واحد من الثالثة، ولو واحد من المتقدمين غير ابن أبي عمير وغير الكشي، رابعا ولو أن حسن الظن بالرجل تحمل ما تحمل لأجل المذهب شبه صادات، فحسن الظن به يقتضي أنه لا يروي. هاي مال الصندات الرابعة. الخامسة لو لا ظاهر حال ابن، ترى تفرقون بين حسن الظن وبين ظهوره، ظاهر حال ابن أبي عمير أنه لا يروي إلا عن هذه احتمالات خمسة. باشر راح نتحدى المحقق النور إن شاء الله تعالى أي نثبت لنا واحدا من هذه، إذا أثبت لنا أحد هذه الاحتمالات خمسة شيخنا الصندات الرابعة أحد هذه الاحتمالات الخمسة، فإنا سنقبل بهذا الدليل وسنسلم أن القضية بنحو القضية الحقيقية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته وصحبه.